السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. وموضوع حلقتنا اليوم هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكيف تعامله مع والدته، ولهذا سمينا حلقة اليوم بر الوالدين ليس له حدود. كلنا نشاهد مع بعض الآن هذه التحفة التاريخية والجميلة جداً واللي كلكم قاعدين تشوفونها عبر هذه الشاشة. طبعاً نحن تحركنا في السيارة مدة 4 ساعات، ومن ثم دخلنا في طريق ضيق جداً يمشي الإنسان على قدمه تقريباً 2 كيلو في مكان ضيق، ولذلك المكان يعمر بالجمال وبالخيول وبأعزكم الله الحمير، وربما البعض يستمع إلى صوت الجمل وأنا أتكلم معكم الآن. هذه التحفة التاريخية هي عمرها تقريباً أكثر من 2000 سنة، يعني 2300 سنة بالتحديد، وكان هنا مجتمع متكامل في هذه المنطقة التي أنا أقف عليها، وكان هذا المجتمع في 300 سنة قبل الميلاد، وحتى اليوم يعني بمعدل 2300 عام. الحياة متكاملة جداً، وهذا المجتمع كان يضرب فيه المثل بصلابته وبقوته وبسيطرته على الأسواق التجارية الموجودة. فأنا في هذا الموقع وحقيقة الخواطر كثيرة جداً تجيش، لو أي واحد منكم يزور هذا المكان فعلاً سيقف أمام هذه التحفة التاريخية ساعات وساعات وهو يتأمل هذا المكان. وهذه لا شك من العبر، يعني الإنسان لما يترك أثر من بعده أو بصمة من خلفه لا شك أن لها أثر، ولذلك نحن إسلامنا وديننا علمنا دائما أن نترك الأثر من بعده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وقال لنا يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وهذا أجمل الأثر اللي يتركه الإنسان من بعده: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هذه بعض البصمات والآثار والتحف الربانية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها الإنسان من بعده. نحن أمام هذه التحفة التاريخية، القوم هم من الأنباط، كانوا يحكمون هذا المكان، والمكان الذي تشاهدونه كان هو معبد وكان يخزن فيه كثير من الأمور، ولذلك الدارج عند الناس أن يطلقون اسم الخزنة على ما تشاهدون أنتم الآن. تعرفون لماذا نحن اخترنا هذا المكان للتصوير وخاصة في حلقة سعد بن أبي وقاص؟ وكلنا عرفنا كيف كانت قصة إسلام سعد بن أبي وقاص وموقف أمه الشديد عندما دخل في الإسلام وهو 7 7. لماذا اخترنا هذا المكان؟ لأن الإسلام عندما دخل إلى هذه البلاد ورأى هذه الآثار لم يطمسها ولم يغير فيها ولم يبرر أي قول من أجل أن يمسح أثر من سبقه، وهذه هي رسالة الإسلام. الإسلام رسالته رسالة تكاملية، ولهذا شوفوا حتى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وبدأ يوصف موقفه من باقي الأنبياء، مثل لنا وشبه لنا أنه التكافل بينه وبين الأنبياء كأن بيت، كأن قصر، وكل نبي من الأنبياء وضع لبنة. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا البيت وهذا القصر لم يبق فيه إلا لبنة واحدة، فأنا هذه اللبنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليهدم، وإنما جاء ليكمل، يكمل الرسالات ويكمل الأخلاق ويكمل السير ويكمل المنهج الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأنباط قوم مكثوا في هذه البلاد وصنعوا هذه التحفة التي تشاهدونها، وإذا صار معنا إن شاء الله وقت ستشاهدون بيوتهم، بيوت عجيبة وبيوت غريبة، كيف يحفرون لأنفسهم داخل الجبال وكيف يضعون مكان السرير ومكان المعيشة داخل الجبل وينامون، ويأتيهم الشتاء والأمطار والبرد، ومع هذا كلهم يعيشون في هذه البيوت. هذه التحفة التاريخية التي نراها جميعا حقيقة فعلا هي دليل على تكامل الإسلام. الإسلام عندما دخل البلاد ودخل المواقع الجغرافية وعمل هذه الفتوحات، يعني هذه المنطقة التي أقف عليها كان في معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، ثم بعد ذلك جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت الفتوحات وانتشرت، وعمر رضي الله عنه أكمل مسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه المنطقة التي أقف فيها وهذه التحف التاريخية التي تشاهدونها وهذه الآثار الجميلة التي نشاهدها كلنا، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءها الإسلام ودخلها الإسلام. الأنباط هم عرب، فلما جاءت قوافل التجارة إلى هذه المنطقة وتعرفوا على هذا الدين الجميل الإسلام سلموا له ودخلوا في الإسلام. ولذلك شوفوا مرة أخرى أؤكد التكامل، التعامل مع غير المسلمين، أي شخص كان غير مسلم كيف نتعامل معه؟ الأساس والقاعدة العامة المنهج الرباني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو الأساس. ثم بعد ذلك ننطلق إلى من هذا غير المسلم، هل هو شخص يحاربنا، هل هو شخص يعادينا، لكل توصيف فيه له نظام، وهذا طبيعي حتى في البشر. يعني نحن الآن في علاقاتنا الاجتماعية، كيف الواحد فينا يعامل أمه وأبوه إخوانه أصدقائه أعداءه؟ مو كل واحد فينا نظام. كذلك الإسلام وضع قاعدة عامة في التعامل مع غير المسلمين، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وما فعلته الفتوحات الإسلامية عندما جاءت إلى هذا الموقع وتعاملت مع هذا الأثر. وهذا كله نتعلم من مدرسة سعد بن أبي وقاص وعلاقته مع أمة الغير مسلمة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخر به. في يوم من الأيام، خلوني أقول لكم هذه القصة وهي جميلة جدا، وخاصة في غزوة أحد، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن وقاص وكيفية قتاله وجهاده وقوته، وكما تعلمون أنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خالي فليرني أحدكم أيهم خاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها بفخر وباعتزاز أن سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد فينا حقيقة فعلا يعتز، يعني حتى في علاقاتنا الاجتماعية لما يكون أنا عمي ولا خالي ولا جدي ولا والدي من الناس اللي أنا أرفع راسي فيه، لا شك أنه هذا فخر واعتزاز. يعني حتى لو درسناها عند الأطفال الصغار، أحيانا تسأل الطفل الصغير تقول لها: إيش يشتغل أبوك أو منو عمك أو منو خالك؟ بعض الأطفال يقولونها بحياء، وبعض الأطفال يقول: أنا عمي فلان، أنا خالي فلان، أنا والدي فلان. أليس كذلك؟ إذن الإنسان يحب دائما ينتسب إلى الشيء الشريف، قد يكون عالم، قد يكون رجل قوي، قد يكون مثلا مبدع متميز، قد يكون نجم من النجوم، قد يكون صاحب صنعة، المهم أنه يكون قدم إضافة. فأي واحد فينا عنده إضافة يقدمها أبناءه وأبناء أبناءه، والله حتى الجيل السابع والثامن وهم يذكرون بالخير، وهذا شيء فعلا يشرفهم. سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام وفي غزوة من الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: ارمي فداك أبي وأمي. يقول الصحابة رضي الله عنهم: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة ارمي فداك أبي وأمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفدي سعد بوالديه بأبيه وبأمه، وهذه لا شك منقبة وفضل، ولا شك أن هذه ميزة ووسام شرف أسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص على بطولته وعلى جرأته وعلى شجاعته وعلى تميز علاقاته الاجتماعية، علاقته مع أصحابه، علاقته مع أمه، علاقته مع إخوانه وخواته. سعد بن أبي وقاص فعلا كان رمز ينبغي أن نقتدي به، ولذلك نحن خصصنا له حلقة، بيت من بيوت المبشرين بالجنة. أول سهم رمي في الإسلام كان سهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولذلك كل من ضرب ضربة في الإسلام الآن في ميزان حسناته رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سرية من السرايا أن تذهب إلى منطقة اسمها الجحفة، وهي قريبة من مكة، وذهب بقيادة سعد بن أبي وقاص وفعلا حصل هناك نوع من أنواع القتال بين هذه الكتيبة وهذه السرية وما بين المشركين في تلك الساعة. فأول سهم أطلق في سبيل الله كان بيد سعد بن أبي وقاص، ولذلك أنتم تشاهدون معي الآن هذا الجو. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للجهاد أو للغزو على الجمال وعلى الخيول وعلى الحصن، وأنا الآن طبعاً يعني مستمتع بهذا المنظر الجميل، الجمل الذي أمامي الآن، وفيه كما يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالجمل يسمى سفينة الصحراء، والجمل آية من آيات الله تبارك وتعالى في الكون. أفلا ينظرون بمعنى أنه آية، ولذلك الجمل فيه ميزات وفيه آيات كثيرة ربما الآن لا يسعنا لذكرها، لكن الشيء بالشيء يذكر. فسعد بن أبي وقاص كان مجاهد، كان بطل، ومع هذا أول سهم أطلق في سبيل الله كان بيد سعد بن أبي وقاص. في يوم من الأيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاءه المرض، فصار في الفراش ما استطاع أن يقوم أبداً. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن سعد هو خاله، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على وجهه ثم على صدره ثم على بطنه ودعا له. تعلمون ماذا حصل بعد ذلك؟ يقول سعد: فشفيت بإذن الله. ويروي هذه الرواية سعد بن أبي وقاص بعد سنوات طويلة ويقول: ولا زلت أشعر ببرد يدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن في بطني وعلى صدري. فشوف المشاعر الجياشة والعلاقة الجميلة بين سعد بن أبي وقاص وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وخال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة اللي رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس الشورى لاختيار الخليفة من بعده على أن يكون أحدهم من الخلفاء. سعد بن أبي وقاص شخصية عملاقة، شخصية عظيمة، قائد من قادة المسلمين. سعد بن أبي وقاص هو سابع سبعة في دخوله للإسلام. سعد بن أبي وقاص له قصة مع أمه، وخلوني أقول لكم هذه القصة كيف تعامل مع والدته وش الحوار اللي دار بينه وبين أمه، خاصة إذا علمنا أن والدته ما كانت مسلمة. سعد بن أبي وقاص سابع سبعة دخل في الإسلام، وأول من شرح صدره للإسلام نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من اللي عرف الموضوع؟ أمه بدأت تقول له: يا سعد اترك هذا الدين. سعد مصمم: يا ابني اترك هذا الدين، هذا دين باطل، هذا دين يختلف عن دين آبائك وأمه وأجدادك، هذا دين يختلف عن الديانة التي نعرفها. ودار حوار قاسي وشديد جدا بين سعد وبين أمه، لكنه مصمم على رأيه. فأمه حبت تستخدم وسيلة ضغط عليه، وسيلة قوية جدا، وهددته وقالت له: إذن أنا أمتنع عن الطعام والشراب. سعد بن أبي وقاص بدأ يفكر: طيب يرد عن الدين من أجل أمه، طيب هل هذا يعتبر بالوالدين أو لا يعتبر بالوالدين، وخاصة إذا الأم ضغطت على الولد في قضية الإيمان والكفر، في قضية من قضايا العقيدة، طيب هل أترك أم لا أترك؟ وهذا سؤال جوهري ومهم. سعد بن أبي وقاص كان قراره واضح وإجابته كانت واضحة، قال لها: يا يمه والله لو لك 100 نفس، يعني مو روح واحدة، لو عندك 100 روح ورأيتها تخرج نفس تلو الأخرى ما رددت عن دين محمد. كلمة قوية، كلمة شديدة. الأم لما سمعت هذه الكلمات حقيقة يعني انصدمت في هذا الثبات الإيماني، هذا الثبات العقدي عن سعد بن أبي وقاص. تعرفون ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ رجعت الأم عن قرارها وبدأت الأم تأكل وتشرب. إذن سعد بن أبي وقاص مبشر من المبشرين بالجنة، ونحن نتناول اليوم قصته ونتناول هذا البيت. إحنا نتكلم عن أسرار البيوت، بيوت العشرة المبشرين بالجنة. هذا سر من الأسرار الآن، علاقة الولد مع أمه، علاقة ذلك الصحابي الكريم رضي الله عنه مع والدته، كيف تعامل مع أمه، ما هو الحوار؟ أول شيء أخذها بالطيب، أخذها بالرفق، كان الحوار بينه وبينها، لكن لما الأم رفعت درجة وشدت عليه، سعد بن أبي وقاص أعلن وبصراحة أنه هذا الدين وهذا المعتقد أنا مؤمن فيه وأنا أرى هو الصواب، ولذلك أنا لا أتخلى عنه. ربما هذه حقيقة مدرسة الكل يستفيد منها في كيف تعامل سعد مع أمه. سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة. عندما نتناول سيرته وقصة حياته ونتناول حياته الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية، لا شك أننا نحن أمام جبل عظيم نتعلم من هدى. سعد بن أبي وقاص عنده حكمة ورجاحة عقل، ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه رشح لأن يكون واحد من الستة من مجلس الشورى الذي ينتخب ويكون أحدهم هو الخليفة، فوصل إلى هذه المكانة العالية. معنى هذا أن سعد بن أبي وقاص فعلا هو أهل للقيادة وكفاءة. سعد بن أبي وقاص لا تكفيه حلقة ولا حلقتين، وإنما حلقات كثيرة. سعد بن أبي وقاص مدرسة، إذا قرأنا سيرته قراءة سياسية لديه مواقف عظيمة، وإذا قرأنا سيرته قراءة عسكرية كذلك لديه ذكاء وخبرة ودراية وانتصارات، وإذا قرأنا سيرته وهذا ما نريده في هذه الحلقة قراءة اجتماعية، قراءة تربوية، قراءة أسرية، لا شك أنه كذلك مربي فاضل وقدوة وقائد في هذا المجال. ويكفينا الموقف الذي حدث بينه وبين والدته، وكيف أنه استطاع أن يبر والدته لكن بطريقة ذكية، واستطاع أن فعلا يتعامل مع غير المسلم بطريقة فيها ذكاء. نحن الآن في هذا المكان ربما تشاهدون هذه التحفة التاريخية، وسنذكر لكم قصتها وكيف تعامل المسلمون مع غير المسلمين عندما دخلوا هذه الديار وعندما تعاونوا معهم ونشروا الإسلام والسلام من خلال هذه البقعة الجغرافية التي ننقل لكم الكاميرا من خلالها. في هذا الموقع الذي نحن نسجل فيه وهو في البتراء، فعلا فيه دليل على كيف يتعامل المسلمون مع غيرهم. سعد بن أبي وقاص أسس لنا منهج أن بر الوالدين ليس له حدود، وهذا هو الأساس. ولذلك هذا المنهج لم يكن فقط في مدرسة سعد بن أبي وقاص، يعني على سبيل المثال أسماء رضي الله عنها عندما زارتها والدتها في المدينة المنورة، ووالدتها كما تعلمون هي غير مسلمة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لي يا رسول الله هل أصل والدتي؟ هل أفتح لها البيت؟ هل أوسع لها؟ كل هذه الأسئلة الإجابة لها نعم نعم نعم. إذن هناك فرق بين الذات وبين الصفات، يعني أنا عندما أتعامل مع شخص غير مسلم في تعامل الإنساني له أنا إنساني، أما عندما يعتدي علي فهنا تعامل آخر. إذن عندما أتعامل مع ذاته فهو إنسان، أنا أحترمه كإنسان، أقدره كإنسان، وأنا أقدر تصرفاته، لكن السلوك الذي يصدر منه هذا يتوقف. إن كان سلوك حسن فأهلا وسهلا به، وإن كان سلوك سيء فهنا نقف وقفة مع من يسيء لنا. بمثل هذا التعامل حقيقة سعد بن أبي وقاص أسس لنا هذا المنهج. هذا الموقع اللي أنا قاعد أسجل فيه لو شفتوه من الخارج، على الرغم من دخول الصحابة رضي الله عنهم بجمالهم وبفرسهم جاءوا إلى هذا الموقع، هذا الموقع في مجموعة من التماثيل، ومع هذا حافظوا عليها الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يريدون أن يحافظون على تراث من سبق. إذن كيف نتعامل مع غير المسلم؟ يعني تصوروا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه سئل مرة في إذا كان المسلم قد أتلف الخنزير أو الخمر للنصراني، يعني نصراني عنده خنزير أو عنده خمر وجاء مسلم وأتلف هذا المال، هل عليه شيء؟ تعرفون ماذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؟ قال نعم عليه أن يعوضه قيمته، يعني يعطي لهذا المسيحي أو هذا الشخص الغير مسلم، يعطيه بدل ما أتلف الخنزير أو الخمر وهو حرام عندنا في شريعتنا، لكن مع هذا نعم يعوضه قيمته. إذن بمثل هذا المنهج نحن ننطلق، ولذلك نحن نقول بر الوالدين ليس له حدود. قضية الصدقة، هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلم؟ نحن نتكلم عن الصدقة وليس الزكاة، لأن الزكاة لها أحكامها. هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلم؟ الجواب نعم. ولذلك حتى في زمن الصحابة وقصة مشهورة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أعطت ليهودي صدقة. فإذا مرة أخرى، كيف نتعامل مع غير المسلم وخاصة إذا كان في بيئتنا؟ ربما أنتم تشاهدون الآن وأنا أتحاور مع هذا الشخص الأجنبي، وكنت يعني استغليت هذه الفرصة وتواجدي في هذا المكان فجلست أتكلم معه وأقول له أنت ما هو سبب زيارتك لهذا الموقع؟ قال والله سياحة. قلت له طيب أنت كونك زرت هذا الموقع في بلد مسلم، ما هي نظرتك عن الإسلام والمسلمين؟ التفت علي وقال لي المفاجأة أنه اللي قاعد أشوفه من تعامل المسلمين هو يختلف عما نشاهده في الإعلام. تخيلوا هذه الجملة قالها بعظمة لسانه، وربما أنتم الآن تشاهدون المقابلة وأنا أتكلم معه على الرغم من أني سألته هل أنت مسلم؟ فقال لا أنا لست مسلم. قلت طيب ما تشعر في مشاعر غضب مثلا تجاه المسلمين؟ قال الحقيقة هذه المشاعر جاءتني من الإعلام. ولذلك أكثر من 90 مؤسسة إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أنا اطلعت على دراسة تقول أنها 80% من أبحاثها ودراساتها تشوه صورة الإسلام. فنقول مرة أخرى إذن سعد بن أبي وقاص مدرسة، وهو بيت من بيوت المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص، ونحن معكم في اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة من برنامج بيوت المبشرين بالجنة. فعلا سعد بن أبي وقاص هو مدرسة، فعلا سعد بن أبي وقاص نحن استفدنا منه الكثير ونحن في هذا الموقع الجميل في البتراء، وكيف فعلا تعامل مع الآخرين. سعد بن أبي وقاص في وقت من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان متعب، فقال نريد رجلا صالحا يحرسنا اليوم، وإذا بسعد بن أبي وقاص يدخل، فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بحراسته. فلما كلف يقول الراوي فوقف سعد بن أبي وقاص يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح في نومه حتى سمع له غطيط، يعني احنا نقول يعني صوت الذي يخرجه النائم خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما هو مرتاح من حراسة سعد بن أبي وقاص، فرضي الله عنه ورضي الله عن باقي العشرة المبشرين بالجنة ورضي الله عن الصحابة كلهم أجمعين. ونلتقي معكم مع الحلقة القادمة من بيوت المبشرين بالجنة. ومرض مرض شديد جدا حتى أصبح طريح الفراش، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فدار الحوار التالي. سعد بن أبي وقاص ما عنده لبنت واحدة واسمها عائشة ويحبها حب كبير وكثير جدا.
Do 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 do.